بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله جل وعز تحمل الحديث، قال: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كملا، يقبله الجمهور والمشتهر، لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب، قد ضبطوا ورده الجواب. وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل، وغالبا يحصل إن خمس غبر، فحده الجل بها ثم استقر، وكتبه وضبطه حيث استعد، وإن يقدم قبله الفقه أسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. هذا باب عنونه المؤلف بقوله تحمل الحديث. ما معنى تحمل الحديث؟ أي تلقي الحديث ثم تبليغه عن الشيخ، فعقد له هذا الباب وما يتعلق به من مسائل، من طرق تحمل الحديث والمسائل التي تتعلق بكل طريقة من الألفاظ وغير ذلك. فيقول: نعم، فأول ما ينبغي أن يتنبه له، سبق معنا الأداء، فالأداء يشترط له كمال الأهلية. بماذا؟ بالاتفاق. ومعنى كمال الأهلية أن يكون مسلما وعاقلا وبالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أما التحمل فهل يشترط له كمال الأهلية؟ نعم، ذكر ذلك في هذه المسائل. فنقصان الأهلية يتمثل في ماذا؟ في أن يكون غير مسلم، أو أن يكون صبية، أو أن يكون فاسقة، فهل يصح تحمل هؤلاء أم لا؟ نعم. أما الكافر فيصح تحمله، اختلفوا بذلك، لكن يصح تحمل. ودليله حديث جبير بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، تحمل وهو كافر. إذن إذا صح تحمل الكافر من باب أولى يصح التحمل ها الفاسق، إذا تاب وصح صحت توبته. أما الصبي فهل يجوز تحمله أم لا؟ الراجح الجواز، لأن المحدثين قبلوا روايات أحداث الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، والنعمان بن بشير، والسائب بن يزيد، وسوار بن مخرمة وغيره، قبلوا روايته ولم يفرق بين ما رواه قبل البلوغ وما رواه بعد البلوغ. أيضا المحدثون كانوا يحضرون أولادهم إلى مجالس أهل الحديث، يحضرون الصبيان فيحضرونهم حتى قبل السن 5 سنوات، وجرى العمل عندهم على هذا، كما سيأتي تفصيله. لكن هل يقبل تحمل الصبي على الإطلاق أم لا بد له من سن معين؟ هنا اختلفوا، فمنهم من قال لا بد أن يبلغ ماذا؟ 20. وبعضهم قال 30، بعضهم قال غير ذلك. لكن كما قال المؤلف بل المعتبر أن يكون مميزا، المعتبر تمييزه. فإذا تحمل أثناء تمييزه صح تحمله، وله أن يروي ما تحمله. ثم اختلفوا في التمييز، ما ضابط التمييز؟ ذكره الناظم فقال أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا هو الضابط. وعبارات أهل العلم تتنزل على هذا، لهذا قال وما رواه وما رواه عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزلي، يعني لا تعتبره أقوالا أخرى، ها؟ بل هو يدور حول هذا. فالإمام أحمد ما الذي جاء عنه؟ جاء عنه حينما سئل عن الضابط لهذا فقال إذا عقل وضبط. هارون الحمال قال، موسى بن هارون الحمال قال إذا فرق بين الحمار والدابة، أو قال بين البقرة والدابة، وبعضهم قال إذا استطاع أن يتلو السورة من المتشابهات مثل التكوير، النازعات وغير ذلك. فالمعتبر هو التمييز، وقد يحصل قبل 5 سنوات وقد يحصل ماذا؟ بعد 5 سنوات. فهذا هو المعتبر عندهم. ولهذا قال السخاوي تبعا للعراقي وبالجملة فليس فيه سنة بعينها متبعة دائما، إذ لا يلزم من تمييز محمود أن تمييز كل أحد كذلك. يشير إلى من استدل بحديث محمود بن الربيع الذي قال عقلت مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فغيره يمكن أن يضبط قبل ذلك. إذا المعتبر عندهم ماذا؟ التمييز. لكن صار الغالب أن يجعلوا الضابط لذلك سن 5 سنين عند أهل الحديث، وغالبا يحصل إن 5 غبر، يعني إن مضت عليه 5 سنوات. فأهل الحديث اصطلحوا على هذا، أو صار استعمالهم على هذا أنه يصح التحمل من 5 سنين فصاعدا. فلهذا عندما يحضرون صبيانهم إلى مجالس المحدثين يكتبون لمن كان سنه 5 سنين فما فوق سمع، وما كان قبل ذلك حضر. أين يكتبون ذلك؟ يكتبونه في الطباق. سبق أن نبهنا على الطباق. ما هو الطباق؟ نعم، هي الورقة التي يكتب فيها أسماء من سمع هذا المجلس. فإذا حضر صبي وعمره 5 سنين فما فوق يكتب له 7، وما قبل ذلك يكتب له حضر. فاستقر عملهم على هذا، ولهذا قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، فيكتبون لابن 5 سنين فصاعدا سمع وإن لم يبلغ 5، وإن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر، حضر أو أحضر. وانظروا إلى كلام الناظم حينما قال وغالبا يحصل إن 5 غبر، فحده الجل بها ثم استقر. قال غالبا، فكأنه يعني يشير إلى ماذا؟ إلى أن من قال بأن المعتبر في التمييز سن 5 سنين ليس متجه، ولهذا قال غالبا، ما قال وحدها، قال غالبا، يعني الذي صار عليه العمل عندهم سن 5 سنوات. إذن هذه المسألة الأولى، متى يصح تحمل الصبي إذا بلغ 5 سنوات؟ طيب، فمتى يصح كتابته للحديث وضبطه للحديث؟ قال حيث استعد، يعني حيث كان أهلا لذلك، حيث كان أهلا لذلك، لذا قال وكتبه وضبطه حيث استعد، متى تأهل لذلك. والتأهل يختلف من سن إلى سن، نعم، من شخص إلى آخر، فبعضهم لا يتأهل لكتابة الحديث ضبط الحديث إلا إذا بلغ 20 سنة، هذا قال من الصلاح، وإن بلغ 50 سنة، ها، وبعضهم قبل ذلك. السيوط له اختيار، يقول وإن يقدم قبله الفقه أسد، يعني قبل أن يتحمل الحديث ويكتب الحديث ويضبط الحديث يقدم قبله الفقه، هذا يقول أسد. لماذا؟ لأنه يعينه على فهم الحديث. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه يقدم قبله دراسة علوم الآلة، لأنه يعينه على فهم الحديث، لكن هذا ليس بواجب ولا لازم، لكنه أولى، لا شك أنه أولى أن يكون لدى طالب الحديث معرفة لا سيما بعلوم الآلة مثل النحو ومصطلح الحديث وأصول الفقه وغير ذلك، قبل أن يدرس الفقه، قبل أن يدرس الحديث نفسه، قبل أن يسمع صحيح البخاري ينبغي له أن يكون قد قرأ شيئا من علوم الآلة حتى يستعين بها على فهمها. أما لو أتى إليها مباشرة فإنه في الغالب لا يستفيد، أو تكون فائدته ماذا؟ قليلة. إذن هذه هي المسألة في هذا الباب. تذييلا لهذه المسألة أن يذكر طرق التحمل، فذكرها بعنوان أقسام التحمل، فيذكر كل مسألة وفروع تلك المسألة. نأخذ بعضها في هذا الدرس والبعض في درس آخر إن شاء الله.
قال رحمه الله جل وعز: أقسام التحمل. أعلى وجوه من يريد حملا سماع لفظ الشيخ أملا أملا، من حفظ أو من كتب ولو ورى، ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء أشبه، وبعده التحديث فالإخبار، ثم أنبأنا نبأنا وبعد ضم، قال لنا ودونه لنا ذكر، وفي المذكرات هذه أبر، وفي المذاكرات هذه أبر، وبعضهم قال سمعت أخرى، وقيل إن على العموم أخبر، وبعد ذا قراءة أرضا دعوا، قرأتها من حفظ نو كتاب نو.
القسم الأول والطريقة الأولى السماع، أعلى وجوه التحمل السماع. فما هو السماع؟ بماذا يعرف السماع؟ عرفه المؤلف بأنه ماذا؟ أن يسمع من لفظ الشيخ سواء أملى الشيخ أم لا، سواء من حفظه أو من كتاب، سواء من حفظه أو من كتاب، هذا هو السماع. بعبارة أخرى، تحديث الشيخ من لفظه، والطلبة يسمعون إملاء أو غير إملاء من حفظ أو من كتاب. هذا هو السمع، وهو أعلى أنواع السمع. لماذا هو أعلى أنواع السمع؟ لأنه هو الأصل، هكذا سمع الصحابة وسمع من بعدهم، سمعوا على هذه الطريقة، فلهذا لم يختلفوا في حجيته، هل يعمل به أم لا، يتفقون على هذا. لكن كما رأيتم أن السماع يكون تارة إملاء وتارة ماذا؟ غير إملاء. والإملاء أرفع أنواع السمع، الإملاء. وما معنى الإملاء؟ الإملاء كثيرا ما نسمع الإملاء، مجالس الإملاء لفلان، أمالي الحافظ الفلاني، أمالي ابن حجر، أمالي العراقي، أمالي المحاملي، بمعنى أن الإملاء له منزل عندهم خاصة، كانت تعقد مجالس الإملاء، وقد يزيد عدد الحاضرين في تلك المجالس على 20,000، على 70,000، إلى غير ذلك، لها مزية خاصة. فلماذا كان لمجالس الإملاء مزية خاصة؟ أولا، الإملاء هو أن يحدث الشيخ من لفظه في مجالس مخصوصة، يقيد فيها تلامذته ما يسمعون منه. إذا الإملاء أن يحدث الشيخ من لفظه في مجالس مخصوصة يقيد فيها تلامذته ما يسمعون منه، وغالبا يكون من حفظ الشيخ. إذا مجالس الإملاء فيها خصوصية، لأن الشيخ أولا يستعد ويأتي بأفضل ما عنده، ويقصد الطلبة بالتحديث، يجلس مجلسا للإملاء يملي عليه، والطلبة يسمعون منه فيكتبون هذا المملاء. فلهذا بعد أن ينتهوا من كتابة هذا الإملاء يقابلونه على كتاب شيخه. هذا القصد من الشيخ وذاك القصد من الطلبة، هذا الاستعداد من كلا الجانبين، جعل مجالس الإملاء أرفع مجالس السماع، لأن السماع لا يلزم أن يكون إملاء، يأتي الشيخ فيحدث ويحضر من حضر، ولا يعرفون أن الشيخ سيملي عليهم، يحضر من حضر أو يحدث بما سنح له فيختلف. فلهذا الإملاء يعتبرونه أرقى مجالس الإملاء. ومجالس الإملاء بعد الحافظ السخاوي السيوطي انقطعت، قد انقطعت فترة من الزمن، ثم أحياها العراقي وبعده ابن حجر، والسخاوي أملى شيئا يسيرا، ثم السيوطي أملى شيئا يسيرا في عصره أيضا، بعد ذلك انقطعت هذه المجالس العظيمة. السماع يكون من الحفظ أو من الكتاب، وهذا الإشكال فيه. زاد السيوطي شيئا فقال: ولو ورى ستر إذا عرفته أو أخبر معتمد، يعني أن السماع صحيح ولو كان الشيخ يحدث وراء ستر، معنى أنت لا تراه، هل يصح أم لا يصح؟ بشرط أن تعرفه أو يخبرك ثقة معتمد أن فلانا هو فلان، هذا هو الشرط. أما إذا جهلته فكيف تحدث عنه؟ ولهذا شعبة رد هذا، إذا كان الشيخ يحدث من وراء الستر رده. لماذا؟ قال: الاحتمال أن يكون شيطانا. نعم، هكذا احتج شعبة ابن الحجاج العتكي الإمام، كان إذا حدث عنه محمد بن زيد ماذا قال؟ ماذا يقول؟ حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، وهو الذي جدد علم الحديث في العراق، وجدد علم الجرح والتعديل، ومن تلامذته أئمة الجرح والتعديل كالقطان وغيره رحمه الله. له قول في هذه المسألة، يقول يحتمل أن يكون شيطانا، لكن قد يقال له تمثل الشيطان بالإنسان يكون حتى بدون ستر، أليس كذلك؟ ها؟ ولهذا هذا غير معتبر، ولهذا الصحابة تحملوا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعيات، التابعون تحملوا أيضا من بعدهم من ثقات التابعيات حفصة بنت سيرين وغيرها. وهكذا لا خلاف أيضا أن تحدث المرأة من وراء ستر، لأنه يجب عليها أن تحتجب. نعم، فهذا قول لم يعمل به أهل العلم، لهذا استثنى، قال ولو وراء ستر، ولو وراء ستر. إذن هذا هو السماع وأعلى أنواع التحمل. ما الألفاظ التي تقال في هذا النوع؟ ما الصيغ التي يستخدمها المحدث إذا أراد أن يحدث وقد تحمل بهذه الطريقة؟ يقول هناك عدة ألفاظ، فأولها سمعت، في الأداء أشبه، أي أولى. لماذا هي أولى؟ لأنها تدل على المعنى مباشرة، ولأنها لا تحتمل التدليس، ولأنها لا تستعمل في الأنواع الأخرى من أنواع التحمل مثل الإجازة والمكاتبة. استأتينا، هناك من استعمل سمعت في الإجازة، واستعمل سمعت في المكاتبة، نعم استعمل غير سمعت في الإجازة والمكاتبة، فلهذه الخصوصية كانت سمعت أرفع صيغ الأداء، أرفع صيغ الأداء بطريقة التحمل. نعم. وبعده التحديث فالإخبار، أي بعد سمعت لفظ حدثنا ولفظ أخبرنا، لماذا؟ لأن بعضهم استعمل حدثنا وأخبرنا في التدليس، هذا نزلت درجتها. كان الحسن يقول حدثنا أبو هريرة، وهو يقصد من؟ أهل المدينة، فيقول خطبنا ابن عباس بالبصرة، ويروح خطب من؟ أهل البصرة. فهذا يعني استعمل فيه ماذا؟ التوسع في اللفظ، مع أنه لم يسمع من أبي هريرة، وهو الراجح الذي عليه الجمهور أنه لم يسمع من أبي هريرة، فلهذا نزلت درجة التحديث، درجة حدثنا ودرجة ماذا؟ أخبرنا. مع أن أخبرنا وحدثنا أيضا يتفاوتان فيما بينهما. قال أحمد أخبرنا أسهل من حدثنا، حدثنا شديد، حدثنا شديد، ما معنى شديد؟ ها؟ أي من أين أتت القوة فيها؟ لأنها فيها إشعار بماذا؟ بقصد السماع، بقصد التحديث من الشيخ أكثر من أخبرنا. حدثنا أي قصدنا بالحديث، بخلاف كلمة أخبرنا قد تعتمل تستعمل في الحديث وفي غيره، في الأخبار وسوى ذلك، أليس كذلك؟ فلهذا يقول حدثنا شديد، فيها إشعار بالمشافهة من الشيخ أكثر من أخبرنا. نعم. وبعده التحديث فالإخبار. الفاء هنا في نظم المؤلف تفيد التعقيب، أليس كذلك؟ هذا معناها أن أولا سمعت، وبعده حدثنا، وبعده أخبرنا. نعم، بعده أخبرنا. ولهذا لما كانت أخبرنا في هذا التوسع استعملها أهل الحديث المتأخرون في القراءة كما سيأتي، فصاروا إذا قال أخبرنا في عرف كثير منهم، إذا قال أخبرنا بمعنى أنه لم يسمع من الشيخ وإنما قراءة على الشيخ كما سيأتي. ثم بعد ذلك أنبأنا ونبأنا، وما اشتق منها أنبأني ونبأني بعد الإخبار، وهي تستعمل في الإجازة في استعمال المتأخرين أهل الحديث كما سيأتي. وبعده قال لنا نعم
الرابع شيخ.
نعم، أولا سمعته، حدثنا، أخبرنا، الرابعة أنبأنا، الخامسة قال لنا وذكر لنا في مرتبة واحدة، قال لنا ودونه لنا ذكر. لا يفهم من كلام الناظم ودونه يعني أن لنا ذكر دون قال لنا، أي بل المقصود أن قال لنا وذكر لنا هما دون المرتبة التي قبلهما وهي أنبأنا ونبأنا. في المذاكرات هذه أبر، يعني أنهم يستعملون هذه المذاكرة، قال لنا وذكر لنا. لماذا؟ لأنه إذا قال حدثنا في مجلس المذاكرة سيوهم أنه ماذا؟ سمع بالتحديث أو بالسماع أو أخذ سماعا بعبارة أدق. ومن المعروف أن مجالس المذاكرة عندهم تختلف عن مجالس السماع، فالمذاكرة يجتمع فيها المحدثون فيتذكرون أطراف الحديث ويتجاوزون فيها، مع أنهم لا يتحرون فيها كتحريهم في ماذا؟ أثناء التحديث. فلهذا إذا قال حدثنا البخاري وهو سمع منه الحديث في مجلس المذاكرة يفهم منه أنه أخذ عنه سماعا، هذا إيهام. ولهذا يقول أبر أن يقول في مجالس المذاكرة قال لنا وذكر لنا، قال لنا وذكر لنا. و هناك لفظ آخر لم يذكره المؤلف وهي قال وذكر بدون لنا وبدون لي، يقول قال كذا، هل تحمل على السماع أم لا؟ وكأنه استغنى عنها لأنها سبقت معنى هذه المسألة. إذا قال التلميذ عن شيخه قال فلان ذكر فلان، هل يحمل على السماع أم لا؟ منهم من قال لا يحمل على السماع، ومنهم من قال يحمل على السماع إذا لم يكن مدلسا، لأن الأصل أنه سمع منه، مثل لفظة عن ومثل لفظة أن، الأصل أنه سمع من شيخه، يحمل على السماع إذا لم يكن هذا الطالب مدلسا، هذا هو الذي عليه الجمهور. ولهذا رد ماذا؟ كلام ابن حزم عندما قال في حديث البخاري حديث المعازف قال البخاري قال هشام بن عمار، كذلك رده أن فيه انقطاع، رد هذا بأنه يحمل على السماع، أنه قد صرح بالسماع في غير الصحيح، بل بعضهم بالغ اتهم البخاري بالتدليس وليس هذا بتدليس. نعم، إذن هي هذه هي ألفاظ السماع، سمعت حدثنا ثم أخبرنا ثم أنبأنا ثم قال لنا وذكرنا ثم قال. على هذا الترتيب. وعرفتم لماذا بعض لماذا بعضها أعلى من بعض. نعم. ثم ذكر يرحمك الله ما شاء الله مسألة أخرى، وهي أن بعضهم اختلف في قضية سمعت وأخبرنا، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ بعضهم قال لا شك أن سمعت أعلى من أخبرنا، وبعضهم لا قال سمعت أقل من أخبرنا. ما حجته؟ قالوا لأن لفظ أخبرنا ومثله لفظ حدثنا فيه دلالة على أن المحدث ماذا؟ روى تلميذه. ما معنى روى تلميذه؟ قصده بالتحديث، بخلاف لفظ سمعته. فلهذا من هذه الحيدية أخبرنا وحدثنا أعلى من سمعته. لكن يجاب على هذا بما سبق بأن سمعته هي الأصل وأنها لم تستعمل في التدليس وهكذا. ثم انتقل إلى الطريقة الثانية من طرق التحمل وهي القراءة. نعم.
قال رحمه الله وبعد ذا قراءة أرضا دعوا قرأتها من حفظ نو كتاب نو سمعت من قار له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكوا وفي الأدى قيل قرأت أو قري ثم الذي في أول إن تذكري مقيدا قراءة لا مطلقا ولا سمعت أبدا في مقيدا قراءة لا مطلقة ولا سمعت أبدا في المنتقى والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق للتحديث في الأعصار واستحسنوا لمفرد حدثني وقارن بنفسه أخبرني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل حضل إذا قري ولم يقر المستمع إذا قرأ ولم يقر المستمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع ثالثها يعمل أو يرويه بقد قرأت أو قري عليه وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع من غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح رابعها يقول قد حضرت ولا يقل حدثت أو أخبرت والخلف يجري حيثما تكلم أو أسرع القارئ أو إن هينما أو بعد السامع لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقص يقع وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل. وابن الصلاح قال هذا يحضل.
هذا هو النوع الثاني والطريقة الثانية من طرق التحمل، كما ترون فيها أبيات كثيرة لكثرة المسائل المتعلقة بهذا النوع. يقول: وبعد ذا قراءة عرض الدعو، أي النوع الثاني القراءة على الشيخ، وسماه أهل العلم أو أطلقوا عليه أو دعوه بالعرض. إذا ما هو العرض؟ هو القراءة على الشيخ من حفظه، من حفظ أو من كتاب، من حفظ أو من كتاب. أو تكون القراءة بقراءة قارئ آخر من حفظ أو من كتاب. فهذه صور أربع للقراءة: أن تقرأ على الشيخ من حفظك، أن تقرأ عليه من كتاب، أن تقرأ، نعم، أن يقرأ غيرك من حفظه أو من كتاب. أربع صور، أربع صور. وفي هذه الحالات الأربع يكون الشيخ إما حافظا لما يقرأ، إما حافظا لما يقرأ، أو يكون هناك في المجلس ثقة يحفظ ما يقرأ، أو يكون الشيخ ممسك بالأصل، هو الأصل الكتاب الذي هو كتاب الشيخ الذي سمعه من أشياخه وضبطه، سمى الأصل. أو جرى، يعني هذا الأصل بيد ثقة على الصحيح. تلاحظون في هذه النقطة قال على الصحيح، سنبين لكم لماذا. أو من قرأ، أو من قرأ. إذن نعيد تلخيص هذه الصور: القراءة تكون بنفسك أو بغيرك من حفظ من كتاب، هذه الأربع الصور. الشيخ إما أن يكون حافظا أو يكون ممسكا بالأصل. فإن لم يكن حافظا ولم يكن ممسكا بالأصل، لم يكن حافظا ولم يكن ممسكا بالأصل، يكون الأصل بيد القارئ أو بيد شخص موثوق به، أو يكون هناك من يوثق بحفظه. في كل هذه الصور، في كل هذه الصور يصح التحمل بالقراءة. لكن إذا قرئ ولم يكن الشيخ يحفظ، لم يكن الطالب يحفظ، لم يكن الشيخ ممسك بالأصل، لم يكن الأصل بيد موثوق به، لم يكن الأصل بيد القارئ، هنا لا يصح التحمل. يعني يكون الأصل بيد شخص غير موثوق به ولا يوجد حافظ لذلك المقروء، هنا لا يصح التحمل، هنا غير ثقة. أما لو كان الأصل بيد موثوق به والشيخ طبعا غير حافظ، أما لو كان حافظ هذه فرغة منها، فكما رأيتم فيها خلاف. لكن الصحيح ما دام أنه موثوق به أو أنه ثقة معتمد يصح التحمل، يصح التحمل. لهذا قال أو أمسك المسمع. لفظ المسمع ماذا يعني هنا؟ الشيخ. لما تقول المسمع أو المسمع تضبط هكذا وهكذا. المسمع يعني أن الطلبة يسمعونه الأحاديث، والمسمع أي أنه أتى يسمع طلابه الأحاديث، هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. في هذا يقال له المسمع من باب التوسع، ولو كان في ذلك المجلس لم يسمع طلابه الأحاديث، وكانت طريقته أنه ماذا يقرأ عليه كما هي طريقة أهل المدينة وغيرهم، لكنه يقال له المسمع أنه يقصد طلابه بالتحديث. نعم. أو من قرأ، وضحنا هذه النقطة، ليس كذلك؟ يعني يكون الأصل بيد القارئ، يكون الأصل بيد القارئ، لكن اشترطوا في القارئ أن أقل أحواله أن يكون ذا فهم، يفهم المقروء. هذه أوجه القراءة. ما حكم القراءة؟ قال والأكثرون حكوا الإجماع، يعني بالإجماع أنه يحتج بها. وألغوا النزاع، يعني أنه اختلف فيها في بادئ الأمر، في بادئ الأمر ثم استقر الإجماع للعمل بها. وهذا الخلاف كان قديما، وذهب إليه بعض أهل العراق. كان الإمام مالك يرجح القراءة، فلهذا عندما جاءه أحدهم يلح عليه أن يقرأ عليه، قال له عراقي أنت؟ نعم، أن يسمع منه بالسماع. قال له عراقي أنت؟ لأنهم كانوا لا يعتدون ماذا؟ بالقراءة. والقراءة احتجوا لصحتها بما رواه البخاري رحمه الله من حديث ضمام بن ثعلبة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك الحديث في شرائع الدين، ثم ذهب وبلغ قومه، واجتمع عليه قومه فأجازوا بهذا. ما وجه الاستشهاد من هذا الحديث بصحة القراءة؟ ها؟ قومه أقروا على ذلك؟ نريد دلالة أوضح. ها؟ نعم، دلالة أوضح. هو قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلني وفرض عليه الزكاة، إنما قال الله أرسلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، هذه قراءة على الشيخ. نعم، فرض عليك الصلوات كذا كذا إلى آخره، فأقره على هذا. نعم، استدلوا لهذا، ولهذا قال ابن كثير والأصل فيه حديث ضمام ابن ثعلبة. نعم، كما تفضلتم أنه أيضا لما رجع إلى قومه اعتدوا بهذا، ما قالوا له سمعت؟ ها؟ نعم، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا له قال لك؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال له نعم، إقرار. والإقرار يكون باللسان ويكون بالحال، سيأتينا في مسألة إن شاء الله عز وجل. هذا كان سابقا، ثم قضي هذا الخلاف. لهذا قال ابن حجر رحمه الله قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. نعم، لكن هنا مسألة، هل هي أرجح من السماع أم السماع؟ أرجح منها، ثلاثة أقوال، وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكى، كم هذه الأقوال؟ ثلاثة أقوال، أرجح، مساوية، متأخرة عنه، يعني مرجوحة. إذن فالقول الأول أنها أرجح، يحكى عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، رواية عن مالك. ما دليلهم؟ قالوا لأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه، إما لجهله أو لهيبة الشيخ أو لظنه أن الأمر قابل للاختلاف. هذا دليل من يرجح القراءة. المساواة وهو قول البخاري ومالك معظم أهل الحجاز، قالوا كما أن القراءة تجزئ في القرآن، صار المعمول به في القرآن ماذا؟ قراءة على الشيخ، فكذلك في الحديث. القول الآخر هو قول الجماهير والمعمول به أن السماع أرجح لأنه هو الأصل، أليس كذلك؟ وهكذا تحمل الصحابة ومن بعدهم، ولأن السماع لم يختلف فيه كونه يحتج به أم لا، وما لا يختلف فيه وما لم يختلف فيه أرجح مما اختلف فيه، ولأن السماع لا يرد عليه احتمال الخطأ من الشيخ أنه يقرأ من حفظه أو من كتابه. هذه مسألة من مسائل القراءة. مسألة ثالثة، حافظ السيوطي تلاحظون هنا أنه نظم لنا تقريبا جميع مسائل ما يتعلق بهذا الباب، بل في الألفية هكذا عادته، ولهذا يعني تعمدنا أن نقرأ في الألفية، ألفية السيوطي. لماذا؟ لأن تستطيع أن تقول 95% من مسائل المصطلح منظومها هنا، ولهذا من المهم أن يعنى بها طالب الحديث ويحفظها، بخلاف ألفية العراقي كانت أسبق و يعني لها متانة من حيث النوض، لكن هناك كثير من المسائل ماذا؟ غير مذكورة، كونها ذكرها العراقي نفسه فيما بعد أو ذكرها ابن حجر وغير ذلك. فلهذا تلاحظون أن جميع مسائل الباب تجدونها في مكان واحد. إذن ما هي الألفاظ التي تقال في هذه الطريقة؟ هي طريقة القراءة، تقول قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، هذا الأولى والذي لا خلاف به لأنه يوضح المعنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تأتي بالألفاظ السابقة مقيدة بالقراءة، مقيدا قراءة لا مطلقة، هذا الأمر الثاني. فتقول سمعت قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنباءنا قراءة عليه، قرئ نعم، قال لنا قراءة عليه. الألفاظ السابقة في السماع تأتي بها مقيدة، إلا لفظة سمعت في المنتقى، يعني في القول الراجح. لماذا؟ لأن هذه اللفظة لها خصوصية بالسماع، خاصة بالسماع، وإن كان هناك من أهل العلم قال بالجواز، وبعض أهل العلم كان يخرج من هذا هو الحافظ السلفي يقول سمعت بقراءتي عليه، فنذهب الأشكال، سمعت بقراءتي عليه يعني يقولها نعم. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة حدثنا وأخبرنا بدون تقييد، هل يطلقان في القراءة أم لا؟ يقول والمرتضى الثالث، المرتضى الثالث دائما تمر معنا هذه الطريقة من نظم السيوطي أنه يذكر قولا يشير به إلى أقوال أخرى، والمرتضى الثالث يعني تفهم منه أن هناك قولين، وغالبا يكون يعني هذان القولان متضادين، والمرتضى الثالث في الإخبار يعني في لفظ أخبارنا يطلق، وأما التحديث فلا يطلق في هذه الأعصار، الأعصار المتأخر. إذن عندنا في لفظ أخبرنا وحدثنا ثلاثة أقوال في استعمالها في القراءة. القول الأول المنع مطلقا، لا يستعملان في القراءة، لا حدثنا ولا أخبرنا، وهو مذهب مبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل وغيرهم. القول الثاني الجواز، مذهب الزهري أبي حنيفة مالك الثوري ومعظم أهل الحجاز. القول الثالث المنع في حدثنا والجواز في أخبرنا، وهذا الذي قال السيوطي ماذا؟ المرتضى، يعني ارتضاه في الأعصار المتأخرة، يعني صار عندهم ماذا؟ عرف. ولهذا قال ابن الصلاح وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف. ما معنى هذا؟ يعني الاحتجاج للفظ أخبرنا من حيث اللغة هل يطلق على القراءة؟ هل جاء في لغتهم أن أخبرنا تأتي بمعنى القراءة؟ فيه تكلف. نعم، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بحدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافه. ما هو النوع الأول؟ سمع تختص به لفظة حدثنا، أما أخبرنا فاصطلحوا. فلهذا يقولون ماذا؟ أخبرنا، مع أنه قرأ على الشيخ، استغنون بها اختصارا لا سيما في الأعصار المتأخرة. نعم، انتقل إلى مسألة أخرى. إذا سمع الطالب لوحده ماذا يقول؟ وإذا سمع مع آخرين ماذا يقول؟ قال واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. إذن إذا سمع لوحده يقول حدثني، إذا قرأ بنفسه يقول أخبرني، بناء على أن أخبرنا معنى قرأت عليه، بس كذلك. وأن يحدث جملة، يعني الشيخ حدث جملة هو واحد منهم يقول حدثنا، وإذا كان القارئ غيره يقول ماذا؟ أخبرنا. قال الحاكم وهو الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري، وأئمة عصري. مسألة، إذا شك هل حدثه الشيخ وحده أم لا؟ هل قرأ هو أم قرأ غيره؟ هذا قال وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد أو ما يقول الشيخ، يعني الشيخ قال عن أشياخه حدثنا أم حدثني، شك، شك في هذا. وحد في الأسد، يعني هذا الذي اختاره السيوط أن يوحد. لماذا؟ لأن هذا هو اليقين، وما عداه فمشكوك، فما عداه ماذا؟ فمشكوك، مشكوك فيه. وقال بعض أهل العلم يأتي باللفظة التي هي أقل مرتبة. ما هي اللفظة التي أقل مرتبة؟ أخبرنا أم أخبرني؟ ها؟ لماذا؟ لماذا كانت أخبرنا أقل من أخبرني وحدثنا أقل من حدثني؟ ها؟ يعني لما يقول حدثني فيها نوع تخصيص له، كونه قرأ بنفسه يختلف عن سمع بقراءة غيره، لما يقرأ بنفسه الخطأ يقل والتركيز يكون أكثر، لما يحدثه وحده معناها أن الشيخ له عناية بهذا الطالب. ولهذا قال يأتي باللفظة التي هي أقل مرتبة، يقول حدثنا وأخبرنا من باب الورع تورعا. وهذا كما قال الخطيب في هذه المسألة كلها مستحب عند جميع العلماء وليس بواجب، سواء أتى بهذا أو أتى بذاك. نعم، انتقل إلى مسألة أخرى وهي هل يجوز أن تبدل لفظة حدثنا بلفظة أخبرنا في الكتب المصنفة، وهل يجوز للطالب إذا سمع من شيخه حدثنا أن يبدلها بلفظة أخبرنا؟ هذه هي المسألة. إذا قال ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث، ما معنى هذا؟ ولم يجوز، من الذي لم يجوز؟ دائما الناظم عندما يقول لم يجوز وجوز يقصد من؟ للصلاح، في نظم لماذا؟ لكتاب ابن الصلاح. ولم يجوز من مصنف، يعني لا يجوز أن يبدل ما في المصنف، ما في الكتب المؤلفة، فيبدل حدثنا بأخبرنا. لماذا؟ الاحتمال أن يكون هذا المصنف يرى التفريق بينهما، وأيضا هذا مخالف لأمانة النقل، بقي عليه أن ينقله ماذا؟ كما هو. أما إذا كان من لفظ شيخ فارق، يعني لفظ شيخ يفرق بينهما، فهل يجوز أم لا؟ أيضا لم يجوز، لم يجوز هذا، لأن هذا يخالف أمانة النقل. ثم قال يجوز إن سوى، يعني إن كان الشيخ يسوي بين اللفظين فيجعل أخبرنا حدثنا بمعنى واحد كما سبق، فيجوز إذا سمع من شيخه أخبرنا أن يبدلها ماذا؟ بماذا؟ نعم، ها؟ بحدثنا. وقيل حضل من القائل ابن الصلاح يقول هناك قول أيضا يقول بالمنع، فلا يجوز ولو كان الشيخ يفرق بينهما لأن هذا مخالف أمانة النقل. انتقل إلى مسألة أخرى، إذا قرأ التلميذ على الشيخ ولم يقره المسمع، قلنا المسمع من هو؟ الشيخ أو المسمع، يجوز فيه هذا وهذا لفظا، يعني عندما قرأ على الشيخ ما قال له الشيخ نعم، الشيخ ساكت، فهل له أن يعتد بهذا التحمل بهذه القراءة وأن يحدث عن شيخه؟ المعتبر ماذا؟ أنه يعتد، يعتد به. لماذا؟ لأن تكفي قرينة الحال، الشيخ لم يجلس إلا ليحدث تلميذه، ولأنه قد يشير إليه، والإشارة بمعنى العبارة، أليس كذلك؟ وقيل ليس ينفع. إذن في هذه المسألة قول ثاني، والقول الأول هو قول الجماهير أهل الأصول والحديث والفقه وغيره. القول الثاني لا ينفع هذا، يعني لا يعتد بهذا، ولا بد من النطق، وهو قول بعض الشافعية وبعض الظاهرية، يقول لا بد من النطق. القول الثالث فيه تفصيل، يقول له أن يعمل به وله أن يرويه عن شيخه، لكن لا يأتي ويقول ماذا، ها حدثنا ولا أخبرنا، ها بل يوضح فيقول قرأت عليه أو قرئ عليه ماذا وأنا أسمع، وهكذا يخرج من عهدته، يخرج من عهدته. والمسألة كما رأيتم الراجح فيها هو قول الجمهور، لأن قرينة الحال تكفي، قرينة الحال تكفي. انتقل إلى مسألة أخرى، وهو إذا سمع من شيخه حديثا أو أحاديث فمنعه الشيخ، قال لا تروي هذا عندي، رجعت عن إخبارك، هل له أن يحدث بذلك عن شيخه أم لا؟ فيها أقوال، منهم من أجازه ومنهم من أجازه، نعم منهم من رده ومنهم من أجازه بشرط أن يبين الشيخ سبب رده وسبب منعه وتراجعه، فإن بين سببا وجيها كان يقول شككت في سماعي من شيخي، أو يبين أنه غلط في هذه الرواية، عندها لا يجوز للتلميذ أن يحدث بهذا. أما إذا كان لأمر آخر، كان أراد أن يمنعه أن يحدث عنه لشيء بينه وبين التلميذ، فله أن يحدث بذلك ما دام ثقة. هذه مسألة. مسألة أخرى، لو أنه خص قوما بالتحديث فسمع منه غيرهم بدون علمه، ولهذا قال أو خصص غيرا، هل لهم أن يروا عن ذلك الشيخ ما سمعوه؟ لهم أن يروا ما سمعوه، أي صح ماذا تحملهم ولا يضر. انتقل إلى مسألة أخرى، هذه كلها فروع وكلها مسائل تذكر في هذا الباب. السماع أو الإسماع في حالة النسخ أو الاشتغال بشيء، السماع معناه ماذا؟ من التلميذ. الإسماع معناه من الشيخ في حالة النسخ، يعني الشيخ أو التلميذ مشغول بنسخ شيء في المجلس. الحمد لله. أو كان هناك يهديكم الله صحبه، أو كان هناك ما يشغل الشيخ أو التلميذ، كان بعيدا عن الحلقة كما سيأتي، كان القارئ مسرعا في قراءته، النعاس، نعس الشيخ وهو يقرأ عليه ونعس التلميذ، هل يصح أم لا؟ فيها مسائل، فيها أقوال. القول الأول المنع، قال به إبراهيم الحربي وابو إسحاق الإسفرايني وابن عدي، لأنه يخل بالسماع. القول الثاني الجواز مطلقا، قال به موسى بن هارون الحمال وبعض أهل العلم عزاه للجمهور. القول الثالث التفصيل، إن كان السماع لا يمنعه، إن كان السماع من ناسخ لا يمنعه النسخ من فهم ما قرئ فجائز، وإلا فلا يجوز ويقاس عليه بقية الأشياء. إذا كان يفهم ما قرئ سواء الشيخ أو التلميذ، بحيث ما فاته إلا الكلمة والكلمتين التي يستدركها كما سيأتي يجوز. وعلى هذا حمل ما جاء عن الدارقطني في مجلس إسماعيل الصفار، جلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، قال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كما قال الشيخ من حديث إلى الآن؟ قال لا. الدارقطني يقول له، قال الدارقطني أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال الحديث الأول كذا والحديث الثاني كذا حتى انتهى. وقد رويت عن الدارقطني عدة أشياء تدل على يقظته، منها أن أحدهم كان يقرأ في إسناد أثناء وهو يصلي، فغلط فلم يقل عمرو بن شعيب، فتنحنح الدارقطني فلم يفهم، فقال قرأ الآية، قالوا يا شعيب فصلاتك تأمرك، دل على يقظته حتى هو في حال صلاته. نعم، هذا هو القول الثالث. القول الرابع يقول أنه يقول حضرته ولا يقول حدثنا، ولا يقول حدثنا. القول الثالث هو القول يعني الذي يعني رجحه كثير من أهل العلم. نعم. أيضا ممن ذكر عنه أنه كان يقظا حتى ولو ناعس المزي رحمه الله، ذكر ابن كثير أنه كان يرد على من يقرأ عليه وهو ناعس، هذه يقظة عجيبة منه. أيضا ذكروا هذا عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ذكر الشيخ حمود التبجي رحمه الله أنه كان يذهب يقرأ عليه قبل الفجر، ربما نعس الشيخ محمد رحمه الله فيخطئ القارئ أو الشيخ حمود فيرد عليه، هذا من يقظتهم وقوة حفظهم. نعم. يقول إذن هذه المسألة فيها أربعة أقوال. يقول والخلف يجري حيثما تكلم وأسرع القارئ أو إنهينما، يعني هذا أيضا الخلاف يجري إذا كان هناك كلام، كلم من هو بجاري يعني بجواره فذهب عليه بعض حديث الشيخ أو أسرع القارئ ويتسمى الهذرمة، حيث ماذا لا يفهم، أو هينما يعني خافت بصوته حيث لم يسمع البعيد وهكذا، أو بعد السامع وإن كان صوته مرتفعا يعني القارئ لكن السامع بعيد، أيضا يجري فيه الخلاف السابق ويعفى عن الكلمة والكلمتين، يعفى عن الكلمة والكلمتين إذا كان بعده أو هذرمة القارئ تمنعه من سماع الكلام أو فهم الكلام لا يصح، اللي إذا كان في مسألة الكلمة والكلمتين يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك كما جرى عليه عملهم. يقول ويستحب أن يجيز المسمع، يعني الشيخ يجبر هذه القراءة ويجبر هذا المجلس بإجازة، وهي النوع الثالث من أنواع التحمل، سيأتينا، فيأذن لهم بالرواية فيجيز الطلبة بأن يحدثوا عنه هذا المجلس وغيره وغيره إن أمكن. نعم. يقول وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع، عندي مضبوطة هكذا السامع صحيح أم لا؟ صحيح، ها؟ مفعول به والفاعل مستمليه، معنى أن الشيخ يقعد للإملاء، أحيانا تكون يعني حلقة الإملاء ومجلس الإملاء كبيرا جدا، فيأتون بمستملي، مستملي يقعد على مكان عالي فيسمع الشيخ فيقول الشيخ حدثنا فلان ويسكت، فيقول مستملي كما قال حدثنا فلان يبلغ البعيد، فإذا كبرت يعني الحلقة أكثر من هذا جاء مستملي آخر على مسافة، وهكذا حتى يكثر المستملون لهذا. يقولون في تراجم بعض المحدثين كان في مجلسه 10 مستمل وهكذا. انتظر الشيخ حتى يعود الكلام إليه يحدثهم مرة أخرى. طيب هؤلاء الذين في الأماكن البعيدة لم يسمعوا الشيخ، هل لهم أن يحدثوا عن الشيخ كما لو أنهم سمعوا الشيخ؟ العمل جرى على هذا، يقول حدثنا فلان، يقول وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل. يعني هذا الذي جرى عليه العمل عند الأقدمين والمحدثين وجمهور المحدثين، لكن ابن الصلاح والنووي قال هذا يحضل، يعني يمنع، بل نسبه للمحققين، لكن قول ابن الصلاح ماذا؟ مرجوح. لهذا قال العراقي لأن الأول، يعني القول الأول هو الذي عليه العمل، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي، نعم، كالقارئ عليه. والأحوط أن يبين حالة الأداء فيقول حدثنا فلان بتبليغ فلان، هذا من باب الاحتياط، لكن العمل على الأول. والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم. أيضا الخلاف يجري في أنه لم يسمع كلمة من الشيخ من حديث ما، يسأل من هو بجواره فيقول له ماذا قال الشيخ، ها؟ فيه الخلاف، لكن العمل على أنه ماذا؟ إن استفهم ممن بجواره يحدث عن الشيخ ولا إشكال في هذا. لذا جاء عن بعضهم أنه سأل حماد أراد أن يستفهم منه فقال له اسأل من بجوارك، أو بمعنى هذا. هذه هي مسائل النوع الثاني من أنواع التحمل وهو القراءة. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ أنواع الأخرى، نسأل الله أن يوفقنا وأن يبلغنا ذلك وأن يعيننا، إنه على ما شاء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.